يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن في اللقاء الثالث بحول الله تبارك وتعالى مع معالم في أوقات الفتن والنوازل. وفي اللقاءين السالفين ذكرت 11 معلما: المعلم الأول لزوم الدعاء، المعلم الثاني كل شيء بقدر، المعلم الثالث قدر الله تعالى لا يكون إلا لحكمة، المعلم الرابع في تقدير الله خير ولو كان مكروها في نظر كثير من الناس، المعلم الخامس الحذر من تزكية النفس، المعلم السادس التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحكام، المعلم السابع الحذر من الظنون السيئة، المعلم الثامن وجوب الإمساك والكف عن الخوض فيما ليس للعبد به علم، الكف عن الخوض فيما ليس للعبد به علم، والمعلم التاسع التعويل على العلماء الراسخين. وأما المعلم العاشر قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل من كل أحد ولو كان قريبا حبيبا. المعلم الحادي عشر العواطف بلا علم تنقلب إلى عواصف. أما هذا اللقاء الثالث في معالم في أوقات الفتن والنوازل، أبدأ به مستعينا بربي عز وجل مع المعلم الثاني عشر المجيء للعلماء. انتبه، المعلم الثاني عشر في معالم في أوقات الفتن والنوازل المجيء للعلماء لاستفتائهم لا لإفتائهم، المجيء للعلماء لاستفتائهم لا لإفتائهم. نعم، ومن معالم النوازل وهو متعلق بما قبله عدم التثريب واللوم على بعض كبار العلماء الذين لا يكون لهم قول في بعض الفتن وبخاصة الفتن الكبيرة. ذلك معاشر شباب الإسلام أن الأمر لم يتضح له بعد أو لم تترجح مصلحته من مفسدته، فمثل هذا من الديانة الواجبة عليه لزوم التوقف حتى يتبين له الأمر. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن بعض الفتن تجعل الحليم حيرانا. وأيضا شباب الإسلام، فقد يكون للعالم الكبير فتوى تخالف فتوى عالم آخر، فقد أفتى في تلك النازلة وطار بفتواه كثيرون وتحمسوا لها، بل جعلها بعض المتحمسين لها هي الحق بعينه، واتهم من خالفها وسعى في ذلك وأجلب عليها بخيله ورجله وأقنع كثيرا من دهماء الناس بها. فبالله عليكم معاشر المسلمين، إذا جاءت شريحة من أولئك الذين لا يرون حقا إلا بتلك الفتوى، وجاء أولئك إلى عالم كبير راسخ في العلم يرى ديانة أن تلك الفتوى تخالف الصواب وزادها خطأ، تلقف أولئك المتسرعين لها واتهام من خالفها. فعندما يأتي أولئك إلى هذا العالم الذي يرى خلاف ما عندهم فيمسك عن جوابه تورعا، ذلك لأنه يعلم أن بعض السائلين يأتي العلماء ليفتيهم لا ليستفتيهم، وقد ظهر ذلك جليا في مواطن كثيرة. فعندما أفتى بعض العلماء بفتاوى تخالف ما تحمس له الكثيرون لم يسلموا من الطعن والاتهام. ووالله إن من جاء من أهل العلم بهذه الصورة متحمسا لما عنده غير قابل ولا معتذر لمن خالف ما عنده، فلا يخلو من أنه جاهل أو صاحب هوى أو يسعى للوقيعة بين المسلمين وعلماؤهم، وهو في تلك الأحوال قد فتح باب شر وأغلق باب خير شاء أم أبى. إذن خلاصة هذا المعلم، المعلم الثاني عشر، خلاصته إيه؟ أن بعض الطيبين عامة والشباب خاصة ينكرون على بعض العلماء الكبار الذين لم يتكلموا في فتنة من الفتن أو نازلة من النوازل أو حادثة من الحوادث، ينكرون عليهم أنهم لم يدلوا بدلوهم. لماذا لم يدلوا بدلوهم؟ لأن المصلحة لم تظهر لهم من المفسدة فيما ابتلي به المسلمون فآثروا السكوت، فيأتي عالم ويخرج على الناس بفتوى فيتحمس لها بعض المتحمسين ويطيرون بها في كل مكان، ثم يذهبون إلى هذا العالم الكبير الذي آثر السكوت فيستفتونه، وهذا العالم الكبير يرى خطأ العالم الذي أفتى في هذه النازلة، يرى أن رأيه خطأ فلا يريد أن يزيد الخطأ خطأ فيسكت تورعا. فهذا يعد من الديانة الواجبة على أمثال هؤلاء الربانيين. نعم بارك الله فيك، هذا هو المعلم الأول من لقائنا اليوم، وترتيبه المعلم الثاني عشر في الحلقة الثالثة. وأما المعلم الثاني الذي يعد الثالث عشر، التماس الأعذار، التماس الأعذار لأناس دون العلماء بينما اللوم والعتب على العلماء شباب الإسلام. وإن من معالم الفتن والنوازل ما يلاحظ على بعض بل كثير من الغيورين من التماس العذر لأناس دون العلماء منزلة وديانة فيما يظهر يخطئ أحد أولئك أو يقول خلاف ما تحمس له الكثير، فلا يعرجون على قوله بل يتحاشون ذكره، فإن جاء ذكره رغما عنهم التمسوا له العذر وذكروا أثره وفضله، بينما لا ترى لتلك المحامل أثرا عندما يكون المخالف لهم أحد كبار علمائهم، بل والله قد يسمع الطعن في علمه وفقهه بل وفي دينه وأمانته. أي عجبا من هذا التناقض، بل من ضعف البصيرة والديانة، فهذا والله من صور اتباع الهوى، وهو نذير شر وفتنة. فيا شباب الإسلام لنحاسب أنفسنا بصدق، ولنحذر مخادعة أنفسنا، وسترون من الله ما يشرح صدوركم. هذا المعلم 13 ما خلاصته؟ إذا أخطأ طالب علم التمسنا له العذر، إذا أخطأ داعية التمسنا له العذر، وإذا أخطأ عالم كبير لا نلتمس له العذر، بل ربما نطعنه في نيته، وربما نطعنه في مقصده، ولا يعلم النيات إلا رب الأرض والسماوات. نعم، وهذا لا يجوز كما هو معلوم لدى حضراتكم. ثم العجب كل العجب أن تلتمس العذر لطالب علم ولداعية، ولا تلتمس العذر لعالم كبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليس منا من لم يعطف على صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت: ومن جملة حقوق هذا العالم أن نلتمس له العذر إن أخطأ، لأن العالم يحمل عقيدة صحيحة ومنهجا سليما وعنده رسوخ في العلم، فإن أخطأ من باب أنه ليس عندنا معصوم إلا الرسل والأنبياء، وقد انتهى، وآخر نبي ورسول هو إمام النبيين وخاتم المرسلين فصلى الله عليه وسلم، فما المانع أن نلتمس العذر لعالم من علمائنا صاحب فضل علينا بعد الله تعالى؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيها الأحبة، وأما المعلم 14 تحميل العلماء كل خطأ يقع، تحميل العلماء كل خطأ يقع. شباب الإسلام، إن ربط كل خلل يحدث في المجتمع سواء كان انحرافا في فكر أو سلوك أو إشاعة لمنكر أو غير ذلك، إن ربط ذلك بالعلماء فيه حيف وجور وظلم ورمي لهم بالبهتان. فقد وقع في بلاد المسلمين حوادث كثيرة بذا بذل العلماء جهودا في تنبيه الناس وتحذيرهم، ومع هذا كله وقعت الأمور. فكم حذر العلماء وبينوا مشافهة وكتابة أو خطابة عن حكم كحكم الربا وأكل مال اليتيم والفتوى بغير علم إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ومع أن العلماء اجتهدوا في تبيان ذلك مشافهة وخطابة ومحاضرة وكتابة وعلى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومع ذلك تجد من يقع في هذا، بل تجد للربا مؤسسات هنا وهناك، مؤسسات رسمية، مع أن العلماء قد حذروا ونهوا عن ذلك بنهي الله تبارك وتعالى وبنهي رسوله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، ولعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا 73 بابا أديناهم أن يأتي الرجل أمه أن يزني فيها عياذا بالله في المحارم. فأنا لا أقصد أن أتكلم عن الربا أو أكل مال اليتيم أو التولي يوم الزحف أو السحر أو قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق أو ما شاكل ذلك من الكبائر كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وعقوق الوالدين والشرك بالله. لا أقصد الآن أن أتكلم عن هذه الكبائر أو عن كبيرة بعينها، لكني أقول أن هناك من يحمل العلماء الخطأ عند وقوعه، والعلماء قد حذروا من كل شرك وكفر ونفاق وبدعة وكبيرة وصغيرة بالتفصيل، حذروا ذلك من خلال الخطب والمحاضرات والدروس المنهجية التربوية العلمية المنهجية من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمساجد والمنتديات واللقاءات والكتابات من مجلدات وكتيبات ومقالات، حذروا من ذلك. ومع ذلك تجد هذه الأمور المخالفة. فكذلك أيضا الصحابة الكرام، أما بينوا أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وإن مات أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ الجواب نعم، نعم بين ذلك الصحابة الكرام، ومع تبيانهم ظهرت طائفة تسمى الخوارج التي هي في عصرنا تسمى بالتكفير والهجرة، كانوا يكفرون الناس بالكبيرة عياذا بالله. نعم أي نعم، فمع تبيانهم ومع نهيهم للناس إلا أن الناس وقعوا في ذلك. أما المعلم 15، الطعن في العلماء لأعداء، الطعن في العلماء عون لأعدائهم في الداخل والخارج، الطعن في العلماء عون لأعدائهم في الداخل والخارج. تجد هناك من يطعن في العلماء، يطعن في عالم حديث، في عالم فقه، في عالم تفسير، في عالم سيرة، في عالم في علوم القرآن والتجويد والوقف والابتداء ومخارج الحروف، عجيب، عالم في النحو والبلاغة والصرف والأدب، كيف تطعن في عالم من علماء الشريعة الغراء؟ فإن ذلك عون منك لأعداء العلماء في الداخل والخارج. أما يكفي طعن أعداء الإسلام في علمائنا ليقللوا من قدرهم وينقصوا من شأنهم أمام جماهيرهم العريضة وطلابهم وتلامذتهم ومريديهم ومتبوعيهم؟ أما يكفي ذلك؟ فيا شباب الإسلام، إن الطعن في العلماء وإسقاط منزلتهم فيه قيام بأمر يتمناه شراذم من الخلق في الداخل والخارج. فاليهود وأذنابهم من أهم أهدافهم، اليهود وأذنابهم من أهم أهدافهم إسقاط منزلة العلماء ليفتح لهم الباب في غزو مجتمعات المسلمين. فقد جاء في بنود مخططات اليهود التي تسمى ببروتوكولات جبناء صهيون، يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون وهي في الحقيقة بروتوكولات جبناء صهيون. ماذا أتى؟ قالوا عليهم من الله ما يستحقونه، وقد عانينا عناية عظيمة. من الذي يتكلم؟ اليهود. قالوا وقد عانينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين. طبعا نحن ما لا نقول علماء الدين ولا نقول رجال الدين، أما هم كيهود يقولون قد عانينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عظيمة كأودا في طريقنا، وأن يعني نضع أو نسقط من مكانتهم والعياذ بالله، لأن نفوذ رجال الدين على الناس يتضاءل يوما بعد يوم بجهودهم الخبيثة الماكرة المنحطة. ومن هذه الجهود ترى مثلا، نسأل الله أن يعفينا وإياك، في الأفلام إذا أتى رجل يلبس الجبة والعمامة في زي العلماء تراه ينظر إلى النساء بعينه، تراه يضع ما الشوكولاتة البونبوني الحلو في جيبه بطريقة فيها شره، تجد على الطعام ينزل الطعام على لحيته وعلى ملابسه فيكون مشهده ومنظره قبيحا، فيحط ذلك من قدره في قلوب المشاهدين. هذه مشاهد قد يضحك البعض عليها ويملأ شدقيه ضحكا، ولكن هي مخطط لها في إسقاط منزلة العلماء لدى قلوب الناس، والناس لا يعلمون عن أي شيء يتفرجون إلا من رحم رب وعصم. أين من رحم رب وعصم يزهد في تلك المشاهد الساقطة القبيحة. معاشر المسلمين، هكذا قالت اليهود وهكذا سعوا لما أرادوا لعلمهم بمدى ثقة المسلمين، لما أرادوا بعملهم هذا أن يحطوا من قدر العلماء والعياذ بالله، وترصق تلك الثقة في سويداء قلوب المسلمين. قال بعض الكتاب الغيورين: وقد تكاتفت جهود الصليبية واليهود ومن تبعها للإجهاز على سمعة العلماء على مر السنين وتقادم العهد. أتت هذه الجهود أكلها وجنت ثمارها، فأفاقت أمة الإسلام على شريحة من أبناء جلدتها صنعت على أعين أعداء الإسلام، فنظرت تلك الشرذمة إلى العلماء نظرة الناقد الحاقد، فسخروا أقلامهم وشمروا سواعدهم واتهموا العلماء بأنهم قوم رجعيون جامدون متخلفون، فإلى الله المشتكى. ومن هذه الأشياء قبل أن تغلق القنوات الإسلامية كقناة الرحمة والناس والخليجية والحكمة ووصال وصفا وغير ذلك من هذه القنوات، كان بعض الحاقدين من المذيعين على الشاشات الرسمية وبعض الصحفيين يبثون السم للوصول إلى غلق هذه القنوات، بل هناك ممن يشار إليه بالبنان قال: أنا نصحتكم بإغلاق هذه القنوات ولكنكم تأخرتم كثيرا، بدل أن يتحوقل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبدل أن يقول إنها مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، يخرج على شاشة من الشاشات ويقول: لقد نصحتكم بإغلاق هذه القنوات منذ وقت بعيد مضى ولكنكم تأخرتم كثيرا. أهؤلاء علماء يخشون الله عز وجل؟ أمثل هذا تيقن أن هناك قبر فيه عذاب ونعيم؟ أمثل هذا تيقن أن هناك جنة أعدها الله للمتقين ينعمون فيها بالنظر إلى وجه الله الكريم؟ أمثل هذا تيقن أن هناك نار يخلد فيها الكافرون ويعذب فيها بعض المؤمنين ويخرجوا بفضل الله أولا ثم توحيدهم ثم شفاعة نبيهم؟ إن هؤلاء حقدة حسدة وإن كانوا في زي العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الرجل سارع بالتوبة إلى الله، ولا تغرنك عمامتك وجبتك، ولا يغرنك مكانك، فإن الله سائلك وسائلني وغيرنا عن كل ما يصدر منا حقا كان أم باطلا. أما تعبدت لربك بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وبعض المذيعين الذين ما زالوا على الشاشات الرسمية كانوا يجتهدون اجتهادا كاملا وتاما في إسقاط منزلة العلماء من قلوب الطيبين والموحدين وعموم المسلمين، وكان ينغصهم أن عموم المسلمين يقدرون علماء أهل السنة والجماعة الذين علموهم التوحيد من الشرك والكفر من الإيمان والسنة من البدعة والإخلاص من النفاق والطاعة من المعصية بالأدلة من القرآن العظيم وصحيح السنة المطهرة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أيها المذيعون اتقوا الله فيما كنتم تقولوه، وافتحوا صفحة جديدة مع الله، وتوبوا، وعليكم أن تتعلموا، عليكم أن تتعلموا كيف تتكلموا عن علماء المسلمين، وكيف تصلحوا أنفسكم على ربكم، وكيف بعدما تتعلموا تصلح الناس على رب الناس، وتعلم أن لعلماء التوحيد والسنة قدرهم بإذن الله عند ربهم، وبالتالي لهم قدر في قلوب خلق الله تعالى، لأن الله تعالى قال سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل الله تعالى لهم في قلوب الخلق محبة، وذلك بسبب محبتهم لله التي دفعتهم للالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. ودعونا من النفاق، مش مرة نثني على فلان ومرة نقدح في فلان حسب الموجة كالحرباية تتلون. بالأمس، وهي كلمة، إذا كلمة بالأمس هي إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، فإذا قلنا بالأمس ممكن تطلق على العام الماضي الشهر الماضي، وإذا قلنا أمس تطلق على يوم السبت الذي هو قبل يوم الأحد. فبالأمس كنتم تمدحون وتثنون وتطرون على من تطرونه في هذه البلد، وفجأة يا مساكين صرتم تقدحون وتذمون وتداهنون لمن هو قائم الآن. اتقوا الله ولا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم. وبعض الناس ليس لهم من اسمه نصيب، تلقى واحد اسمه محمد ولكن ليس بمحمد، واحد محمود وهو مذموم، واحد يكون مثلا يسمى خيري وهو شري، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فأنا أريد ممن أنعم الله تعالى عليه باسم جيد أن يكون له من اسمه نصيب، فوالله وبالله وتالله إننا نريد الخير لكل الناس، ونريد لكل الناس أن يكونوا على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أتدرون لما؟ لأننا نريد الجنة لأنفسنا، وبالتالي نريدها لغيرنا، من انطلاقا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن هناك طائفة من المذيعين في الوقت السالف، في الشهور السالفة، في الأيام السالفة، في الأعوام الماضية، ما كانت لهم وظيفة وما كان لهم هدف ولا غاية ولا مقصد إلا أن يشوهوا صورة علماء أهل السنة والجماعة، ويطعنوا في القنوات الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية. فلعلكم تتوبون إلى ربكم وتتركون ما تلبستم به من إعوجاج، نسأل الله أن يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم، وأن تتوبوا إلى الله، وتعلموا أنكم ستموتون كما أنني سأموت والكل سيموت، ولن ينفعك أن تكون مذيع، ولن تنفعك الشاشة، ولن ينفعك منصبك، ولن ينفعك مكانك. يا مسكين، أنت مسكين، عليك أن تفتح هذه القنوات لتتعلم منها كيف تتكلم. اتق الله واعلم أن ذلك لا ينفعك، بل الذي ينفعك هو استقامتك. معاشر المسلمين، هكذا قالت اليهود، ماذا قالوا؟ قالوا عانينا عناية عظيمة بإسقاط منزلة العلماء حتى لا يكون لهم مكان في قلوب الخلق، فإذا تكلموا لا يسمعون لهم. فقالت هكذا قالت يهود، وهكذا سعوا لما أرادوا لعلمهم بمدى ثقة المسلمين بعلمائهم، وترسخ تلك الثقة في سويداء قلوب الناس. وقال بعض الكتاب الغيورين، وقد تكاتفت جهود الصليبية واليهود ومن تبعها للإجهاز على سمعة العلماء، وعلى مر السنين وتقادم العهد أتت هذه الجهود أكلها وجنت ثمارها، فأفاقت أمة الإسلام على شريحة من أبناء جلدتها صنعت على أعين أعداء الإسلام، فنظرت تلك الشرذمة إلى العلماء نظرة الناقد الحاقد، فسخروا أقلامهم وشمروا سواعدهم، واتهموا العلماء بأنهم قوم رجعيون جامدون متخلفون، فإلى الله المشتكى. وقد خرج بالفعل بعض السيئين من المذيعين مع بعض المتعالمين والمتمشخين، نعم، ويتكلموا كلاما علماء أهل السنة والجماعة براء منه كبراءة الذئب من الدم من يعقوب، كبراءة الذئب من دم من يعقوب. وهذا المذيع لا شك أنه يغلب عليه الجهل من رأسه إلى أخمص قدميه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أرجو من الله لنفسي وله سرعة التوبة والاستقامة، وأن يدع هذه الأشياء التي لا مقصد له منها إلا تحصيل الأموال بالحرام وإسقاط منزلة العلماء الربانيين من قلوب الخلق. ولن يكون وإنما نهديك هدية أنك مخطئ، وعليك أن تسارع بالتوبة يا ولدي. نعم شباب الإسلام، ولا يخفاكم مال العلمانيين، ومن حذى حذوهم من الحداثيين الذين يريدون القضاء على اللغة العربية والقضاء على السنن وشرع الله عز وجل، حاقدين على تعاليم الإسلام ومن سعيهم جادين في التشكيك في منزلة العلماء والسعي في إسقاطها، وهذا معروف في قصائدهم ومقالاتهم، وقدوتهم في ذلك شراذم يهود كما سلف. فالحذر الحذر معاشر المسلمين ومعاشر شباب الإسلام، الحذر من أن نسعى لخدمة مقاصدهم بجهلنا فيفرحون أي فرح بذلك لعلمهم بتحقيق مآربهم من طرق كانوا يخشونها عقبة في طريقهم فأصبحت جسرا أو قناة إلى مقصدهم. إذن فالحذر الحذر يا شباب الإسلام من القدح في علمائكم، وليعلم أولئك القادحون في العلماء سواء كان القدح من طرف جلي أو من طرف خفي أنهم بقدحهم ولمزهم ذلك قد وقعوا في محاذير كثيرة، منها إعانة أهل الشر على إسقاط منزلة العلماء، بل إن معاولهم أشد فتكا من معاول أهل الضلال، فنقبل الحصون من داخلها أعظم من نقبها من خارجها. ومنها أنهم يبوؤون بإثم من يتأثر بكلامهم من عامة الناس أو شبابهم، ومنها أنهم لم يسلكوا المسلك الشرعي على التنزل بصحة أقوالهم في المناصحة. المعلم السادس عشر، مدح العالم عند بعضهم موقوف على موافقة فتواه لما يريد ذلك المادح. يعني مثلا واحد يريد تقول له أن النقاب ليس فرضا ولا سنة إنما هو عادة، إن قلت له عادة يبقى أنت عالم كبير لأن فتواك وافقت مزاجه. مثلا يسألك عن اللحية، هو يريد أن تقول له اللحية سنة، إن قلت له أن اللحية واجبة يبقى أنت عالم ما بتفهم شيء ولست بعالم. لماذا؟ لأن فتواك خالفت ما يريده. لو قلت له أن ما حدث خروج على الحاكم يقول لك أنت ما تفهم شيء، إن قلت له أنه ليس بخروج إن وافق كلامه يقول لك أنت تفهم. ليس الموضوع الآن هو موضوعي خروج وعدم خروج، أو هذا هو موضوعي. موضوعي أن هناك من الناس إذا وافق فتوى العالم مزاجه كان عنده عالما وأثنى عليه ومدحه وأطراه، وإذا خالف فتوى العالم مزاجه فيكون هذا الرجل ليس بعالم ويريد إسقاطه بأي كيفية أو طريقة. فيا شباب الإسلام، وإن من معالم الفتن المتعلقة بفتاوى العلماء ما يحصل من بعض الغيورين من مدح العالم إذا وافقت فتواه ما تهوى أنفسهم والقيام بنشرها وترويجها بين الناس، فإذا ما وقعت نازلة أخرى وأفتى فيها ذلك العالم نفسه بفتوى لا توافق ما يريده بعضهم لم يلق لتلك الفتوى صدى كأختها السابقة، عسى العالم أن يسلم من المؤاخذة في ذلك، وهذا من المصائب والبلايا. فيا شباب الإسلام كونوا وأنتم كذلك إن شاء الله تعالى أبعد الناس عن تلك الصفات المشينة القبيحة، فخذوا من وقع خذوا من كلام علمائكم، بل خذوا كلام علمائكم لأنه مدعم بالقرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. واعلموا رعاكم الله تعالى أن هذا التصرف المشين الذي فيه موافقة للمفتي إن وافق كلامه هواك وإسقاطه إن خالف فتواه كلامك، اعلموا رعاكم الله أن هذا التصرف المشين يتعلق كثيرا، يعني يغلق كثيرا من أبواب الخير، يغلق كثيرا من أبواب الخير والفضل، فقد يكون سببا في محق بركة العلم والحفظ والفهم، ويتعدى ذلك إلى أمور أخرى كإزالة الخشوع من قلبك في الصلاة بسبب اتباعك للهوى عياذا بالله. وأما المعلم 17، الفتيا ليست مشاعة لكل أحد، الفتيا ليست مشاعة لكل أحد. شباب الإسلام، من المعالم في الفتن ما ينبغي التفطن والتنبه لها، أن الفتيا ليست مشاعة لكل أحد، وإن مما بليت به أمة الإسلام أن بعض محب الخير إذا فتح له باب في التأثير على الناس كموهبة في الكتابة أو فصاحة في الخطابة أو قريحة في الشعر، صدر نفسه للفتيا وأطلق الأحكام بالحل والحرمة والتفسيق والتبديع والتكفير، وهذا الأمر من أعظم المصائب، ويزداد شر المصيبة إذا التبس على الناس عامة، يعني إذا الناس ما استطاعوا أن يفرقوا بين الخطيب والعالم وبين الشاعر والعالم وبين المحاضر والعالم وبين الكاتب الإسلامي والعالم، هذه مصيبة. فعلى الشباب أن ينتبهوا في عدم التفريق بين العالم الذي أمرنا الله تعالى بسؤاله وبين غير العالم. شباب الإسلام، إن موهبة الخطابة والكتابة والفصاحة وكثرة العبادة كل ذلك من أبواب الخير والفضل إذا كان صاحبها على علم، لكن مع ذلك تبقى الفتية وبخاصة في الأمور الكبيرة لأهل الرسوخ في العلم وأهل صحة المعتقد وسلامة المنهج والراسخين في العلم، وهذا ينبغي أن يتنبه إليه عموم المسلمين والشباب خاصة. المعلم 18، من أسباب زيادة الفتنة أن يتصدر من لم يعرف بعلم، إنسان لم يعرف بعلم لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث ولا في السيرة ولا في اللغة ولا في علوم القرآن ولا في شيء من ذلك، ومع عدم معرفة الناس عنه العلم يتصدر وهو ليس أهلا. فيا شباب الإسلام، إن تصدر بعض الناس ممن لم يعرفوا بالعلم فضلا عن التضلع فيه، إن تصدرهم لمجال الفتية وإصدار الفتاوى المجردة عن الدليل الشرعي بسبب عاطفة جياشة أو محاكاة لآخرين أضاع كثيرا من الجهود، وكان سببا في إغلاق أبوابا من الخير وفتح أبواب من الشر. فيا شباب الإسلام، وعلى هذا فعلى من أراد الإصلاح أن يتريث إذا التبست الأمور، وليحذر من الأخذ بكل ما يسمع ولو كان معجبا بالمتكلم، وكان كلامه يأخذ بالألباب، فكل هذا لا يشفع لأخذ كلامه بالقناعة التامة، ذلك لأن منزلة المتكلم أو الخطيب لا تبلغ منزلة العالم ولا تكاد، وبخاصة إذا كان المتكلم أو الخطيب عازفا عن طلب العلم الشرعي، يعني مركز على جانب معين. كذلك على من أراد الإصلاح ممن أوتي حظا في الخطابة أو الكتابة ونحوهما، وحسن ظن الناس فيه لخلقه وسمته، تجد لابس عمامة ولحية قميص قصير وسواك وغض البصر وحسن الخلق ومنكسر ومتواضع وخافض الجناح، فنظرا لحسن خلقه وحسن سمته يغلب على الناس أنه مثلا يغلب على ظن الناس أنه من العلماء، وقد لا يكون من العلماء، ولكن أنعم الله تعالى عليه بهذه الصفات المباركة، فينبغي التنبه للتفريق بين هذا وبين العالم. المعلم 19، حشد الأدلة لا يلزم منه صحة القول. جماعة بتوع التكفير والهجرة زمان في السبعينات ك كان إذا جلس بين أيديهم شاب يرصون له أدلة متتابعة متصلة متتالية من القرآن وصحيح السنة، إلا أن هذه الأدلة في غير موطنها ويلوون أعناق الأدلة. فالشاب المسكين حينما يسمع الآخر يتلو عليه سبع آيات متصلات متتابعات من القرآن الكريم وأحاديث يرص فيظن أن حشد الأدلة فيه صحة القول الذي يدعو إليه. قد يحشد الإنسان أدلة في غير مناطها، فلا ليس معنى حشد الأدلة يلزم منه صحة القول. فيا شباب الإسلام، إن مما يؤخذ على بعض شباب الإسلام أنهم متى سمعوا أو قرأوا لمتكلم أو كاتب حشد أدلة ينتصر بها لقوله ثم أخذ بدليل ويعلل، أخذوا قوله بالتسليم المطلق وانتصروا له ودافعوا عنه ولم يلتفتوا إلى ما سواه بل نبذوا ما خالفه وردوده يعني وردوه، بل قد يصل الحال ببعضهم إلى اتهام من خالف ذلك القول. أي قول خلاف ما أخذوه يردوه، بل ويتهم صاحب القول بأمور هو منها براء. شباب الإسلام، إن هذا المنهج ذو عوج، فقد يأتي آخرون ينتصرون لقول يخالف ذلك القول الذي تمسكتم به، فكيف يكون حالكم إذا اتهمتكم مخالفوكم، يعني إذا قام مخالفوكم باتهامكم وطعنوا في دينكم ورموا مقاصدكم بسوء، أترضون هذا؟ الجواب لا. فإذا فالحذر الحذر من العجلة وتبني الأقوال والانتصار لها دون ردها إلى أهل العلم والفقه في النصوص. المعلم 20، الحذر من الجدال العقيم مع المخالف. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. نعم شباب الإسلام، وإن مما ينبغي الحذر منه والتفطن له ما يحصل له من بعض الناس من كونهم يستفتون أحد أهل العلم، فإذا وجدوا قوله مخالفا لما يريدون أخذوا يجادلون، بل قد يسيء بعضهم الأدب مع العالم المسؤول إذا لم يتراجع عن قوله. يا سبحان الله، أين أدب طلب العلم؟ وأين الأدب في المناظرة مع من هو مثلك في علمك وعمرك؟ فكيف إذا كان أكبر منك سنا وأكثر منك علما؟ الحذر من هذا الصنيع، فإنه يمحق بركة العلم والفهم. وقد قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله. المعلم 21، الحذر من استحسان أمور قبل سؤال العلماء عنها. قبل أن أستحسن شيء أسأل العلماء، هل هذا يوافق الشرع؟ أفعله. لا يوافق الشرع أهجره عبودية لله عز وجل. ومن المعالم في الفتن الحذر مما وقع فيه بعض الصالحين على حسن نية مصحوبة بجهل وعاطفة، ذلك الأمر وهو استحسان أمور وإشاعتها بين الناس والوصايا بها دون سؤال العلماء عنها، كقول بعضهم: وحدوا الدعاء اليوم على عدوكم. يتفقون أن يوحدوا الدعاء اليوم على عدوه. وحدوا دعاءكم عند إفطاركم، صوموا غدا تضامنا مع إخوانكم هنا أو هناك. شباب الإسلام، إن من الواجب شرعا لزوم النص الشرعي وعدم مجاوزته، ويزداد ذلك الواجب تأكيدا في أزمنة الفتن والنوازل، ذلك لأنه كما قيل: عند النوازل تذهل النفوس عن النصوص، عند النوازل تذهل النفوس عن النصوص، فقد تغلب المرء عاطفته أو قناعته أو محاكاته لآخرين، فيكون منقادا لذلك ومستحسنا لما يزيد عاطفته وقناعته ومحاكاته. وهذا معاشر شباب الإسلام من الجهل والتسرع المدفوع بحسن القصد. ومن المعلوم شباب الإسلام، ومن المعلوم شباب الإسلام، بل من المقرر شرعا أن حسن القصد وصلاحه لا يشفع لحسن العمل وصلاحه. ومثال ذلك أيضا أن يرى أحدهم منكرا، أن يرى أحدهم منكرا، أن يرى أحدهم منكرا فتثور حميته وغيرته فيقدم على الإنكار بلا علم ولا سؤال، بل دفعته غيرته إلى المبادرة بالإنكار والتغيير. فمثل هذا لا يشفع له صلاح قصده وقوة حميته وغيرته على طريقة إنكاره. وقص على هذا ما يتعلق بنشر الخير عموما، فلا يجوز لأحد إحداث طرق وأساليب ما أنزل الله بها من سلطان، ومما يزيد في الضرر الناشئ من جراء ذلك، إذا كان المتبني لتلك الأسباب من المحسوب على الصالحين. ألا فليتق الله تعالى كل منا في نفسه، وليحذر من مجاراة عاطفته وقناعته دون بصيرة بالعلم وسؤال أهله. وليعلم هذا وأمثاله أن من أسباب نشوء بعض البدع وخفاء بعض السنن مطاوعة المرء لما تهوى نفسه وسلوك أي سبيل لتحقيق ذلك. ولا يخفاكم معاشر شباب الإسلام أن شر البدع وخيم، ففي أول أمرها يستسهلها الناس، ثم مع تواطؤ عملهم بها يستحسنوها، ثم مع تقادم الزمن عليها يتمسكون بها بل ويدافعون عنها، بل يزيد شرها وضررها إذا دخلت في أصول الديانة، ذلك شباب الإسلام، أن البدع إذا دخلت في الفروع سهلت مداخلتها في الأصول، فهي كالجناية تكون في طرف البدن فيسري أثرها ويزداد ألمها حتى تنهك الجسد كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معددا مفاسد البدع، ومنها أن القلوب تستعذبها، نسأل الله العافية، القلوب تستعذب البدع وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن وتفطر رغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه البدع عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عكس الدين، ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين المرسلين، إلى أن قال رحمه الله: ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من رتبة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم هذا مظنة لغيرة فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتهى كلامه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وهو كلام يدل على عمق في فهم نصوص الشريعة ومقاصدها، فرحمه الله تعالى وأجزل مثوبته. شباب الإسلام، والذي يرى حال انتشار البدع في عالمنا الإسلامي يرى مصداق ما ذكره شيخ الإسلام، فللبدع رايات مرفوعة وأعلام منصوبة، والمنكر على أصحابها مذموم مدحور عند أتباعها، ذلك لأنهم رضعوا لبانها صغارا وتمكنت من نفوسهم شبابا وأصبحوا من المقيمين عليها والداعين لها شيبا وشبابا. نعم، كالذين يقولون باستحباب الصلاة في المساجد التي أقيمت على القبور، والذين يقولون بجواز الحلف بالنبي الكريم، هؤلاء نشأوا على البدع منذ نعومة أظفارهم وشربوا من لبن البدعة وصاروا عليها حتى صاروا شيابا عياذا بالله. نسأل الله أن يعفيني وسائر الأمة من الصلاة في المساجد التي أقيمت على القبور ومن الحلف بغير الله تعالى، بل ومن كل البدع الكفرية الشركية ومن البدع المحرمة. نعم، المعلم 22، الحذر من التوسع في شأن الرؤيا. الحذر من التوسع في شأن الرؤيا. عندنا رؤيا وهي من الرحمن، وحلم وهو من الشيطان، وحديث نفس وهو من النفس. أي نعم، وإن شاء الله نبدأ من المعلم 22 بعد الفاصل، نواصل إن شاء الله معالم في أوقات الفتن والنوازل. فاصل ونواصل إن شاء الله.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا وندعو الله يرزقنا
ويحفظنا. بتضرب نار وبتحطم كل الأسعار. خبر عاجل جاءنا في التو، أعلنت مصانع شركة أكشن تي في شوب بدء حملة شرسة على غلاء التجار وجنون الأسعار. شركة أكشن تي في شوب تنفرد بالجودة العالية، نقاء الخامة، جودة المنتج، دقة التصنيع، بساطة السعر. أكشن تي في شوب، أكشن تي في شوب، طقم ستانلس مربع واللي بيتكون من سرفيس كبير بيضاوي لأكلات السمك، 6 سرفيس وسط بيضاوي، 6 سلطة خضار، 6 سلطة طحينة، 1 سرفيس مدور كبير للمحاشي والفتة، 1 سرفيس مدور وسط للفواكه والحلويات، 6 أرز كبير، 6 أرز وسط، 6 خضار كبير، 6 خضار وسط، 6 بولة للشربة كبيرة، 1 ملاحة 2 عين للملح والكمون، 1 ملاحة 3 عين للفلفل والشطة والكمون. كل ده بكام؟ 333 جنيه فقط، يا بلاش، صنعناه وكمان وصلناه لحد البيت. أكشن ما نسيتش الهدية، لا أقصد الهدايا، معاه طقم ميلامين 51 قطعة، صينية عشا مضلعة بنفس تضليعة الطقم. كل ده بسعر 333 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصلي على 02-42-30-300. عرضنا لسه مخلصش، معانا 12 معلقة كبيرة، 12 معلقة صغيرة، 12 شوكة كبيرة، 12 شوكة صغيرة، 12 مقوار للمحاشي، مصفى لتصفية المكرونة وتسخين المحاشي، ومنسناش بيسموها الشقية علشان الملوخية، ومنسناش قسم المشروبات الباردة والسخنة وقسم الحلويات. قسم المشروبات واللي بيتكون من 1 دورق كبير للعصائر والمشروبات الباردة، وكمان معاه 6 كوبايات استلس، معانا 3 طقم كنكة، 1 فنجان و2 فنجان و3 فنجان، وكمان معاه سكرية بالغطاء، وكمان معاه صينية شاي كبيرة وصينية شاي صغيرة. قسم الحلويات 6 كاسات للجيلي والآيس كريم، صنعناه وكمان وصلناه لحد البيت. أكشن تي في شاي، أكشن تي في شاي، طقم استلس مضلع، معاه طقم ميلامين 51 قطعة، صينية عشا مضلعة بنفس تضليعة الطعم. كل ده بكام؟ 333 جنيه فقط، يا بلاش، صنعناه وكمان وصلناه لحد البيت. اتصل بسرعة بصديق العائلة أكشن تي في شوب، 02-42-30-300، 011-21-22-400. لما نقول أكشن الكل يصبح. الكل
حان الآن موعد صلاة المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، معالم في أوقات الفتن والنوازل. المعلم 22 من المعالم في الفتن: الحذر من الإيغال في شأن الرؤى المنامية وجعلها حديث مجالس فيبنى عليها آمال ويخشى بل قد يقطع بها على حدوث آلام. فيا شباب الإسلام، إن مما يلحظ في زمن الفتن والنوازل الإكثار من الحديث عن الرؤى المنامية وانتشار خبرها ومصارعة الألسنة في بثها وسرعة تلقف الآذان لها، حتى أصبح الحديث عنها أكثر من الحديث عن النصوص الشرعية قرآنية كانت أو نبوية، بل قد يسارع بعض الغيورين إلى الجزم بوقوع ما عبرت به الرؤيا جزما قطعيا دون تردد ولا شك. وهذا المنهج ذو عوج، وبيان ذلك من أمور: أولها أن الرؤيا داخلة في دائرة الظن إلا بقرائن. ثانيها، إذا تنزل بصدق الرؤيا فكيف يسلم ويجزم بصحة تأويلها، وإن هذا التأويل لا محيد عنه ولا مناص. شباب الإسلام، كم سمعنا عن رؤى عبرت وجزم بتعبيرها وأحيانا بتاريخ معين، وتعلقت قلوب الكثيرين بذلك، وبعد التبين ظهر أن ذلك التعبير والتأويل ضرب من التخرص والتسرع. شباب الإسلام، وليس العجب في ذلك المتأول المتخرص المتسرع بالجزم، وإنما العجب في سرعة خبر النقل عنه وإشاعة تأويله، وكأن ذلك آية، بل آية محكمة لا تقبل النسخ. لكن هذا العجب يزول إذا علمنا أن أسباب ذلك المتسرع في التأويل أو ذلك التصرع في نقل الخبر يعود إلى محاكاة العواطف الجياشة مع ضعف البضاعة العلمية. شباب الإسلام، إن من المعلوم بنصوص الشريعة أن ما يراه النائم فيه ما يكون رؤيا صادقة، وفيها ما يكون حديث نفس أو أضغاث أحلام، ثم ما يراه من الرؤى الصادقة قد تكون دليلا على خير فيتفاءل، وقد تكون دليلا على نذير شر فيحاذر. لكن المحظور هنا أن يجزم بوقوع تلك الرؤية وتحديد زمانها، فذلك من الخلل بمكان، ويزيد ذلك الخلل إذا بنيت على تلك الرؤى أحكام شرعية. الأحكام الشرعية تستمد من القرآن وصحيح السنة. مصادر التشريع القرآن، السنة، الإجماع، القياس. مصادر التشريع القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وليست الرؤى المنامية. شباب الإسلام، لقد أوضح أهل العلم وبينوا ما يتعلق بالرؤى لعموم البلوى بها، وكانوا مما خصوه بالتنبيه والتحذير بناء الأحكام عليها. فمن ذلك ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة. نعم، يأتي المرئي تأنيسا وبشارة ونذارة، خاصة بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا يبنون عليها أصلا، وهو الاعتدال في أخذها حسب ما فهم من الشرع فيها، والله أعلم، كما ورد ذلك في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. المعلم الثالث والعشرون، الحذر من رواية الأحاديث المكذوبة. الأحاديث المكذوبة ضعيفة جدا، الموضوعة، المضطربة، الشاذة، المنكرة، الباطلة، الواهية التي لا أصل لها، الحذر من رواية هذه الأحاديث. شباب الإسلام، ومن المعالم في الفتن والنوازل الحذر مما وقع فيه بعض الناس من تداول الأحاديث المكذوبة، وبخاصة في أوقات الفتن، فغرائز كثيرة من الناس تدفعهم إلى التشوق لتلك الأحاديث، ويزداد تشوقهم إليها وتعلقهم بها إذا تضمنت تلك الأحاديث ما يقارب النازلة ويشابهها لفظا أو مكانا أو زمانا، مما يجعل لتلك الأحاديث رواجا وتأثيرا في أوساط الناس، كما كان يحدث أيام صدام والحرب والفتنة التي حدثت فيما سلف. يقول في واحد اسمه صادم وأشبهه كذا وترتيبه كذا إلى غير ذلك، كل هذه أحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ألا فاحذروا شباب الإسلام من الاستشهاد بأحاديث لا تعلمون صحتها، وبخاصة في أوقات الفتن والنوازل، فإن نفوس كثير من الناس تتوق إلى كل ما له علاقة بنازلتهم، فما أن تتلقف أسماعهم خبرا حتى يتسابقوا في نشره وإشاعته مشافهة ومهاتفة ومكاتبة، ناهيكم عن بناء الأحكام والنتائج على ذلك. شباب الإسلام، لقد أكثر علماء الإسلام بعامة وعلماء الحديث بخاصة من بيان خطورة سياق الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون علم بثبوتها. إمامهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. ثم ساق مسلم رحمه الله تعالى ما أوصى به إياس بن معاوية سفيان عندما قال له إياس: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. قال الإمام النووي رحمه الله: معنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع على صاحبها وينكر ويقبح حال صاحبها، فيكذب أو يستراب في رواياته فتسقط منزلته ويذل في نفسه. كذا قال الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الشافعي النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. المعلم الرابع والعشرون، الحذر من العجب. الحذر من العجب مرض من أمراض القلوب. أسأل الله أن يطهرني وحضراتكم الأكارم منه ومن الكبر والحقد والحسد والنفاق والبغضاء والشحناء وقطيعة الأرحام وغير ذلك مما يبغض ربنا ويمقت ويكره سبحانه وبحمده. شباب الإسلام، ومن المعالم في الفتن والنوازل الحذر من العجب معاشر شباب الإسلام، وللعجب في أوقات الفتن صور كثيرة. هذا كلام في غاية الأهمية، أرجو أن تتأمله وأن تسمعه. وأنت يا أختاه يا من تسمعين هذا افهميه لتبلغي زوجك به، لأنه الآن يصلي المغرب في جماعة، فافهميه أنت حتى إذا ما عاد من صلاة المغرب تفهميه فتقولي: وأنت لماذا لا تصلي؟ أنا رجل على سفر سأصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، والمسافر له أن يصلي جمع تقديم وله أن يصلي جمع تأخير، وهذا من يسر هذا الدين ورحمة الرحمن الرحيم. فانتبهي لهذا الكلام الغالي الثمين لتفهميه وتستوعبيه وتدركيه، فتخبري زوجك وأولادك به بعد عودتهم من صلاة المغرب في جماعة. أي نعم، من صور العجب الاعتداد بالرأي واتهام المخالفين. أعتد برأي وأتهم الذي يخالفني، هذا من العجب. ومن صور العجب عدم سماع النصيحة، عدم سماع النصح من المخالف له في بعض رأيه، فضلا عن المخالف له في رأيه كله. ناهيكم عن نوع جداله مع من خالفه. ومن صور العجب عدم التراجع عن الخطأ عند بيان أخطائه وفساد تصوراته وتوقعاته، فيصعب عليه التراجع بل تأخذه العزة بالإثم، فيلتمس الأعذار لنفسه ويبحث عن المآخذ على رأي مخالفه. ومن صور العجب أيضا الفرح ممن يؤيد قوله وموالاته، والكدر ممن يعارض قوله ومعاداته. شباب الإسلام، ويجمع هذه الصور وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. المعلم 25: الحذر من الغفلة عن الأعمال الصالحة في أوقات الفتن. الحذر من الغفلة عن الأعمال الصالحة في أوقات الفتن، لأنه على طول يشاهد القنوات الإخبارية بصفة متصلة متتابعة، ويمسك في يده ما يسمى بالريمود ويقلب القنوات ليسمع الأخبار، حتى إذا ذهب إلى الصلاة يكون مشغولا بكثير من الأخبار أو ببعضها. لا، نحن نريدك أن تكون صلاتك بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وهيئاتها، وبخشوع في القلب وخضوع في الجوارح، وبإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة خلف الإمام أو على يمينه في مع الجماعة الراتبة. نعم أيها الحبيب، نعم، فإن هذا عين الخير ونفسه وذاته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث أنس بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله: من صلى لله 40 يوما في جماعة، كم فريضة؟ 200 فريضة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم، فالحذر من الغفلة عن الأعمال الصالحة، حذر من إفشاء السلام الحذر من الغفلة عن إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلاة الأرحام، الصلاة بالليل والناس بالنيام، والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وحسن تربية الأولاد، والإقبال على القرآن تلاوة حفظا فهما عملا تبليغا صبرا في هذا التبليغ تحاكما استشفاء تسبيحا تحميدا تكبيرا تهليلا حوقلة إلى غير ذلك من الأعمال التي رغبنا فيها. وهذا اتصال، فليتفضل الأخت الشريفة.
أيوة، ازيك؟
تفضلي يا أخت الشريفة، تفضلي
حضرتك.
أهلا وسهلا بك.
بقول لحضرتك ايه، انا عايزه اعرف معنى الايه 33 و34 سوره الزخرف.
طب هذا امر يسير، ممكن
ممكن,
ممكن ترجع الى التفسير. خطأ ازاي؟ تفسير مبسط يكون سهل عليك جدا، وتقفين على ذلك ان شاء الله تعالى. اذا الحذر من الغفلة عن الاعمال الصالحة في اوقات الفتن، من المعالم في الفتن والنوازل الغفلة واهمال كثير من الاعمال الصالحة على حساب كثرة الكلام او فضوله. ففي مواطن الفتن والنوازل تشغل كثير من النفوس بتتبع الأخبار، بل وبالتولع والرغبة الجامحة في متابعة أقوالها وسورها، ومن ثم تكون حديث مجالسة، ويكون أمره في الصباح والمساء هو سماع الأخبار، سمعت رأيت أتوقع، ولو كان كذا لكان أولى، ولو قدم هذا لكان أحرى، هكذا الناس يقولون، ولو أخر هذا لكان أجدر، فيبقى هكذا طيلة أيام النازلة، مما يجعله يغفل عن كثير من الطاعات المستحبة، بل قد يصل أحيانا إلى التفريط أو التأخير عن بعض الواجبات الشرعية، كنوم عن فريضة بسبب طول السهر، وتأخر عن فريضة بسبب طول الجدل، وتأخر عن دوام وظيفي والإخلال به. ناهيكم عن تضييع بيته وأولاده. هات الاتصال. أخونا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
ربنا يكرمك.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
اللهم أعفوك وأعف من كرات الرحمة وأؤمن عليها يا رب.
آمين. حاج محمد بركات، كيف حالك؟
نعم حاج.
طيب؟
نعم.
حياك الله حاج محمد.
الله يعطيك الصحة ويقويك يا رب ويقوي إيمانك.
آمين. الله يجزاك خير يا حاج محمد.
بارك الله فيك. عنا يا شيخنا،
نسأل الله أن يستعملني وإياك للدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجتهد عندك في هذه القرى والنجوع حتى يجعل الله تعالى ذلك في ميزان حسناتك. نعم تفضل تفضل. وكل ذلك بسبب كثرة صهر في قيل وقال، أو متابعة قنوات، أو الإغراق في تصفح جرائد ومجلات. ولا تسأل عن بعض أولئك الذين وصل بهم الحال زيادة على ما سبق إلى التعلق بتلك القنوات تعلقا تاما، حتى ملكت عليه نفسه ووقته، حتى بلغ بهم الأمر إلى حد الإدمان والانقطاع الكامل في متابعة تلك القنوات والتنقل بين مواقعها، فأصبح أسيرا لها لا يستطيع الانفكاك عنها ولا التخلص منها. فالحذر الحذر معاشر المسلمين، الحذر الحذر شباب الإسلام من ذلك كله، فإن كان ولا بد فليكن الأمر بقدر وحذر مع مراعاة المصالح الشرعية. المعلم 26، الحذر من الإيغال في التفاؤل. الحذر من الإيغال في التفاؤل شباب الإسلام، ومن مواقف الفتن والنوازل الحذر من الإيغال في التفاؤل والجزم بالوعود والنتائج، وتأكيد ذلك للناس تأكيدا قطعيا لا شك فيه ولا ريب منه. ومثال ذلك في فتنة الحرب على العراق، قول بعضهم بأن هذه الحرب هي نهاية تلك الدولتين الكافرتين المتحالفتين على العراق، وأنهما لن تقوم لهما قائمة بعد الحرب، وستنتهي هيمنتهما وبطشهما. وطبعا لم يحدث هذا، نسأل الله أن يبيد الكفر وأهله. شباب الإسلام، كل غيور يتمنى النصر للإسلام والخسران لأعداء الإسلام، لكن التفاؤل الزائد والجزم بالقاطع بالنتائج فيه رجم بالغيب، وقد يكون فيه نوع من التألي على الله، وفيه أيضا إدخال للتقاعس واليأس في نفوس أولئك الناس الذين بنوا على كلامكم آمالا وأخذوا كلامكم بالتصديق الجازم. واعلموا شباب الإسلام أن هذا المنهج دليل على ضعف في العلم وضعف في البصيرة، ألا فليتق الله ذلك المتسرع في قوله وجزمه، وليعلم أن هذا المنهج فيه خلل عقدي. تفضل اتصل. ام اسلام.
الو.
تفضل يا ام اسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه
لو سمحت، لو في واحدة يعني موظفة، ما فيش عندي شغل انا
نعم،
والموظفين كل يعني روحوا، يعني بقعد لحالي في الشغل، والمدير ما فيش، وما فيش إدارة وما فيش حاجة، يعني هل يجوز أن أغادر أنا يعني كمان؟ ما عنديش شغل، ما عنديش ولا شغل بالشهور كده، يعني من 8 للساعة 13 ساعة واحدة ما فيش شغل يعني.
إذا كان في
يجوز أن يعني يغادر العمل بدري شوي قبل نص ساعة أو ساعة؟
إذا كان في إذا كان في بقائك هلكة لك أو تعدي على عرضك فغادر المكان، وإما إذا كان لا يوجد خطر عليك فابقي حتى ينتهي وقت الدوام والله أعلم. نعم. ألا فليتق الله ذلك المتسرع في قوله وجزمه، وليعلم أن هذا المنهج فيه خلل عقدي، إذ كيف يؤمن الناس. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضلي.
أيوة سمحت، عايز الشيخ بس.
تفضلي يا محمد.
أيوة لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
انا عايز الشيخ لو سمحت.
معكي معكي بارك
الله. لو سمحت يا شيخ، انا بنتي يعني ايه عندها حوالي 24 سنه ومنتقبه وحافظه القران.
بارك الله لك فيها.
الحمد لله، بس بيجيلها ارسان كتير، وباباها متمسك لانه لازم يكون حافظ القران كله. لازم يكون حافظ القرآن كله
يا أختاه،
أو مثلا يكون مثلا مرب لحية، فطبعا ده يا شيخ هيكون أثم.
لا، إذا يعني قضية حافظ القرآن كله دي ليس ضروري، لأن ليس ضروري، لكن الضروري أن يكون مرضي الدين والخلق، لحديث أبي حاتم المزني عند الترمذي بإسناد صحيح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فإذا كان مرضي الدين والخلق نرضى به، ولا يشترط أن يكون حاملا للقرآن. أي نعم، وعلى الأب أن يلين الأمور إذا كان مرضي الدين والخلق من تقدم له، والله أعلم. نعم. إذا بارك الله فيك، ماذا قلنا؟ قلنا بارك الله فيك، لا، إذ كيف يؤمل الناس ويرجم بالغيب ويقطع بنهاية ذلك العدو الكافر بمجرد عاطفة واندفاع لم يذم بزمام النص الشرعي، وكان الأولى به وبأمثاله أن يذكر الناس بالأخذ بجوانب التوكل والثقة بالله وملازمة الدعاء. هات الاتصال. أخونا أيمن من السويدي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الله يبارك فيك شيخنا. في عندي سؤال.
هات.
في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول هو يتكلم يعني من باب الإنهاء أو النهي عن المنكر. الأعرابي الذي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن المنكر يعني بلطف وتلطف معه. أما ذلك الأعرابي الذي أتى إلى المسجد وسأل عن دابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامله بشيء يعني من القسوة وهذه الأمور. لماذا كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تلك الحالتين؟
حديث الدابة ما عن أي بأي شيء ينص يا أخي؟ اذكر نصه.
إيه على ما أظن هو في صحيح مسلم أن أحد الأشخاص، وأظن أنه من الأعراب، ضاعت دابته فأتى بعد صلاة الفجر.
أيوة طب خلاص يا أخي، خلاص يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تنشد الضالة في المسجد، فلو واحد نظارته أو ساعته أو محفظته أو ما شاكل ذلك كحقيبته ضاعت، فوقف في المسجد وقال: يا جماعة حقيبت ضيعة أو ساعتي ضيعة، نقول له: لا رد الله عليك حقيبتك، لأن نشد الضالة داخل المسجد أمر منهي عنه. أما الرجل الذي بال في المسجد ما كان يعلم خطأ هذا، فقال: دعوه ولا تزرموه بولته، حتى أنه قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال له: لقد حجرت واسعا يا أعرابي. إذن واحد: إن نجدان الضالة داخل المسجد أمر منهي عنه، إن كانت هذه عبارة عن شاه أو حمار أو بقرة أو ما كان على شكل ذلك كساعة أو محفظة أو نظارة، نقول لا رد الله عليك ضلته. اثنين، تلطف مع هذا الذي فعل الخطأ مع لجهله بهذا الخطأ وبين له أن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا والحمد لله. نعم، فبارك الله فيك. ينبغي ملازمة الدعاء والضراعة سواء هزم العدو أم فاز. تفضل اتصال أخت نادية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا شيخ، انا كان ليا بس استشاره كنت عايز حضرتك
فيها. اتفضلي.
جوزي قال لي، حلف عليا، قال لي عليا الحرام منك ما انت هتروحي لاهلك ولا تشوفيهم. وبعدين وبعدها قال لي روحي لاهلك وانا هشوف الكفاره بتاعه الموضوع ده ايه.
يطعم 10 مساكين يا اختي، اذا قال لك عليا الحرام ما انت
يا شيخ لو سمحت. هو بعد 5 دقايق قال لي روحي، وهو مش فاكر اساسا الحسين اللي هو حلفه عليا. قال لي روحي، قلت له انت حلفت عليا. قال انا حلفت بايه؟ هو اصلا مش فاكر الحلفين.
طيب ها انت ذكرتيه. انت ذكرتيه. حتى يكون يعني عنده اطمئنان يطعم 10 مساكين ويكون مجراه مجرى اليمين. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إلا إذا كان لا يدري ما قال عندما قال، وكان غائب العقل. إذا كان غائب العقل هذه مسألة لا شيء عليه فيه، أما إذا كان يعي ما يقول عند قوله فعليه إطعام 10 مساكين والله أعلم. نعم،
شكرا.
الله يرضى عنك، فبارك الله فيك. أخونا أحمد من الغربية.
موضوع التعويض.
أيوه،
انا كان معايا واحد صاحبي الكلام ده من فتره كده، كنا عملنا حادثه
كويس.
العربيات اللي هي عربيات المحافظه دي كانت جايه من ورانا فضربت سرينه، فهو السرينه دي لقيته. المهم دخلنا في السور، ويعني هو توفاه الله، وانا رجليه دي حصل فيها كاس. ماشي كده
كويس.
فحضرتك بمرور الوقت لقيت محامي بيتصل عليا، كان رفع قضيه تعويض لاهل المتوفي.
يا استاذ احمد، المهم
فبيتصل علي المحامي ده، فانا الموضوع ده مش عارف حلال ولا حرام.
لا بأس ان تأخذه، لا بأس ان تأخذه،
لا بأس.
اي نعم، لان الميت له دية 100 ناقة او ما يعادلها اذا كان قد قتل خطأ. اي نعم، على من قتل مسلما خطأ ان يصوم شهرين متتابعين وان يعطي لاهله دية. الدية اما 4 كيلو ربع ذهب أو 36 كيلو من الفضة، أو ما يعادل 2000 شاة أو 100 ناقة أو 100 بقرة أو 100 حلة، والحلة هي التي تتكون من قطعتين من اللباس مثل هذا اللباس الذي عليه، ثوب وما يسمى بالجاك، دي اسمها حلة، ليه قطعتين؟ والله أعلم.
طب حضرتك بالنسبة لي أنا بقى،
أنت ماذا أنت حدث لك كسر؟
شرخ في رجلي وكبست، وقعدت في البيت حوالي 2 شهر.
ولكن تستطيع ان تمشي الان على قدمك؟
الحمد لله وزي الفل دلوقتي.
طيب اذا اعطوك 3000 5000 6000 من حقك.
هو حضرتك هيترفع قضيه باسم انا مستقل.
وماله اذا طلع لك 7000 5000 10000 هذا من حقك لا باس به.
ولو المبلغ اعلى من كده
يكون على قدر ما اصبت به من كسر. اي نعم.
هو حضرتك اللي بيدفع التعويض ده اللي هي شركات التامين.
الجواب لا باس لمن مات خطأ ان ياخذ الدية، ولا باس لك يا احمد ان تاخذ مبلغا ما يعادل ما اصبت به من كسر، والله اعلم. حسنا، هات يا عنتر.
طيب متشكرين يا عم الشيخ،
حياك الله. هات يا اخ عنتر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
والنبي عندي استفسار بس بالنسبه لوقتي في يمين.
قل لا اله الا الله يا عنتر.
لا اله الا الله سيدنا محمد نبينا.
لا ما شاء
الله.
ها
بالنسبه انا عندي اسره، اربع اولاد.
ايوه،
4 اولاد والزوجه والزوج.
اللهم بارك لك فيهم.
الله يخليك. فبالنسبه لي يعني انا حاسس ان ده ثالث يمين على ايه؟ على اولادي.
الاولاني قلت ايه يا عمرو؟
نعم.
ماذا قلت في الاول؟
هم اليمنيين اللي هم الاولين. انا فاكر يعني انا هاجي برضه عشان ايه هاجي مع حضرتك صريح. اول يمين انا لما اتذكره كان حصل مشكله وناس قرايبي وقريبه اتدخلوا.
يا عنتر يا عنتر.
ما انا مش متذكر لان اول يمين من 15 سنه.
طب الامر
الاثنين من حوالي 15 سنه.
امال انا هفتي لك ازاي يا ابني؟
نعم.
كيف سافتي لك؟
كيف ايه؟
كيف سافتي لك؟
توفى ليا
يا ابني. هجاوبك ازاي يا حبيبي؟ لابد ان انت تقول لي حصل كذا وكذا.
انا مش متذكر حفالي يمين بالظبط اللي هو الاولاني.
طب ما تتذكر ما اتصل بيا.
اترد عن طريق شيخ. يعني اترد. ما انا حاسك بس يعني اوصل لك الموضوع. اترد عن طريق شيخ. اترد عن طريق شيخ. التاني يمين انا مش عارفه ايه، بس ما دام بتقول لي انت حلفت يمين قبل كده بس ما اعرفش اترد ازاي. التالت اللي هو اللي لسه الاسبوع دوت كان يعني زعيق وإثارة بيني
وبينها. ماذا قلت؟
نعم؟
ماذا قلت لزوجتك؟
ما أنا هقول لحضرتك. هي بتقول لي
أنا مش عاوز يا عنتر
النفذة.
يا عنتر
أيوه.
أنا لا أريد أن أعرف القصة. أيوه أريد أيوه. اسمع يا ولدي.
هي قالت لي طلعني.
بس قلت لها إيه بقى؟
قلت لها أنت طالق.
بس هي طالق.
طالق كده.
هي طالقة. الطلاق قد وقع لأنه منجز صريح. هاتي أم سلمى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
لو سمحت يا شيخ هسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول اللي هو بيقالوا في بنك في البنوك يعني عشان خاطر البورصة واللي حاصل في مصر ممكن تشتري أسهم السهم ب 100 جنيه يعني عشان خاطر نساعد على الأزمة اللي حاصلة يعني
في البورصة.
هل ده حرام ولا مش يعني تاخد يعني مثلا تروح البنك تقول مثلا عايز سهم السهم ب 100 جنيه؟
لا تفعلي يا أم سلمة. لا تفعلي.
طب السؤال الثاني، بنتي عندها 4 سنين لو يعني لما تخش الحمام أعزك الله ينفع إن أنا يعني أفطسها وأنا متوضية؟
ينفع.
يعني
الجواب نعم ينفع لأن المشقة تجلب التيسير، وقد يكون عندك أكثر من طفل وتغسل هذا وتلبس هذا فلا حرج إن شاء الله. نعم نعم تفضل. طيب، فينبغي أن نذكر الناس بالأخذ بجانب التوكل والثقة بالله وملازمة الدعاء والضراعة سواء هزم العدو أم فاز، كما عليه أن يذكر الناس بترك المعاصي وفعل الأسباب التي تنهض بهم وبأمتهم في مواجهة عدوهم، وأن يحذر هو بنفسه يعني هو بنفسه عليه أن يحذر ويحذر الآخرين من استعجال النتائج، فذلك ليس له ولا لأحد من الناس. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ، هذه وظيفتنا. وأما المعلم 27 مراعاة حال المسلمين في أثناء الضعف والقوة شباب الإسلام. هات الاتصال. أم مريم تفضل. يا أم مريم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل عن يعني زوجي ما بيشتغلش في الحكومة ولا حاجة، بس أنا بقول له يروح يأمن على نفسه بحيث إن إحنا بعد كده نقبض معاش يعني.
يؤمن
ده في حرام ولا حرام ليه يعني؟
أيوة لا يفعل لا يفعل. التأمين على الحياة قال الله فيه يعني فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى التأمين في الحياة يتمثل في ايه؟ يتمثل في الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وأن تعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب الله، وتتركوا معصية الله على نور من الله تخشون عقاب الله. ولا يذهب إلى التأمين ولا يأمن يا أم سلمة، هذا كله كلام باطل.
اللي هو التأمين كل شهر يدفع مبلغ بحيث أن احنا بعد كده ناخد معاه
يفعل يعني. لا يفعل يا أختاه، هذا خطأ. أين حياك الله. المعلم 27 مراعاة حال المسلمين في أثناء الضعف والقوة شباب الإسلام. ومن المعالم في الفتن مراعاة حال المسلمين في حال الضعف والقوة، وهذه المسألة من القواعد المقررة شرعا، فمراعاة شأن الزمان والمكان والحال مما تتغير بحسبه الأحكام التكليفية بحسب تحقق المصالح ودرء المفاسد. فحال القوة غير حال الضعف، وحال الأمن غير حال الخوف، ولذا كانت الصلاة في حال الحرب تختلف عنها في الأمن والمضطر ينطق بكلمة الكفر بلسانه دون قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية: والطلاق لا يقع من المكره المضطر كما يقع من غير المضطر. فيا شباب الإسلام، إن معرفة القواعد الشرعية هي أساس إقامة شرع الله، فتلك القواعد الكلية هي التي ترجع إليها وتبنى عليها الأحكام الشرعية الأصلية والفرعية، ولذا أكثر العلماء من الكلام عنها وتنزيل الأحكام على ضوئها. شباب الإسلام، وعودا على بدء، يقال إن معرفة حال المسلمين من ضعف أو قوة أو أمن أو خوف، والنظر في القواعد الشرعية وتنزيلها بحسب ما قرره أهل العلم من الأهمية بمكان. هذا اتصال، تفضل. أم معاذ من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، لدي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل يا أختي.
بالنسبة لحديث صلاة التسابيح، ما حكمه وهل ينكر على من صلاها في المسجد جماعة أم لا؟ بالنسبة لحديث بين كل أذنين صلاة وحديث صلوا قبل المغرب، الحديث هل للمرأة الماكثة في البيت والتي تصلي ملزمة والتي تصلي في بيتها ملزمة بها بهذا ملزمة بها أم لا؟ أم أن الركعتين متعلقة بالرجال أو المصلين في المساجد فقط؟ سؤال آخر لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لأذكار الصلاة، هل واجب قولها بعد الفريضة مباشرة أو يجوز أن أصلي الفريضة وبعدها النافلة ثم آتي بالأذكار وحدها يعني؟
طيب، حاضر.
سؤال ثاني لو سمحت، ما هي، هل للكفارة غيبة؟ هل للغيبة كفارة؟
حاضر.
سؤال آخر لو سمحت، حكم اللولب المستخدم لمنع الحمل.
حاضر يا أختي. حديث التسابيح، صلاة التسابيح، محل خلاف بين أهل العلم، فابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين ضعفوا الحديث، والإمام أبو بكر الآجري وابن حجر والألباني صححوا الحديث، فمن صلاها لا ننكر عليه ومن تركها لا ننكر عليه. وأما بين كل أذانين صلاة فصح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بالأذان. وأما أذكار الصلاة فتكون عقيب الفريضة، ثم بعد الأذكار تكون صلاة السنة. وأما الغيبة لها كفارة، إيه ولها كفارة: واحد، الاستغفار والتوبة. اثنين، تذكر أخاك بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء، والله أعلم. نعم، أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، كما بينت بتوفيق الله عز وجل، من لم يعرف هذا الأمر عموما وهذه القاعدة المرتبطة بأمر الإيه؟ أمر الأمن والخوف والضعف والقوة، القاعدة المرتبطة بحال المسلمين خصوصا. هذا الاتصال، أخونا محمود من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا شيخنا، اخبرت عنك ايه؟
الله يرضى عنك.
جزاك الله علما يا شيخ.
وانت كذلك.
الله يبارك فيك. عندي سؤال بس لو تكرمت.
هات يا الحبيب.
انا ان شاء الله يا شيخ متزوج من 10 سنوات.
الله يبارك لك.
الله يبارك فيك. دم يرزقني الله بالذرية.
سترزق ان شاء الله.
في خلافات بيني وبين الاسرة.
ايه؟
يعني والدي ووالدتي عايزين اتزوج.
ايه؟
ولكن الحالة المادية غير ما بتساعدنيش على الكلام ده.
ايه نعم.
فهل بهذا يكون في عقوق؟
لا يوجد عقوق في هذا. وبين لهم انك غير قادر، واشتغل في الاستغفار انت وزوجتك، واشرب مية زمزم، وسوي عمرة، واضرع الى الله وانت عند الكعبة ان يرزقك الله الولد. والله جل وعلا قال: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. اي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. أين البعض ضعفه والبعض حسنه. على كل حال، أنا أنصحك بكثرة الدعاء والاستغفار والشرب من زمزم، وأن تبين لأبويك أنك غير قادر على التعدد، وإن شاء الله يرزقك الله، فقد قال في كتابه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والله تعالى قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا هذا أخ عبد الإله من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله كيف حضرتك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب.
بارك الله فيك الله خليك. يا شيخ أنا أعمل في 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 شركة ونحن ندفع تأمين شهري لهذه الشركة يعني.
أنت بتعمل في شركة؟ نحن
ندفع تأمين شهري يعني تقطع من راكبنا يعني على
طيب بارك الله فيك. ما دمت
لا ما أعرف ما حكم يعني هذا الله يخليك.
هذا التأمين إجباري ولا اختياري؟
لا هذا إجباري.
لا شيء عليك إن شاء الله. ورسال الله أن يبارك لك.
عجل تأمين إجباري وتقطع.
ما عليك شيء إن شاء الله.
الله يجزيك.
حياك الله. نعم. فبارك الله فيك. إذن أخذ النصوص على ظاهرها دون النظر في مناط الأحكام وتحقيقها ودون النظر في مقاصد الشريعة وأهدافها فهو مما يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات. وهذا من الجهل وقد جر وباء كثيرا على الأمة. فضل يا أبا محمد بن سهاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
يا جملة مراحم.
أقسم بالله أننا نحبك في الله والله.
وأنا
والله
كذلك أحبك الذي أحببتنا فيه.
والله نفسنا نسمع صوتكم من زمان بس عايز نسمع عايز نسأل يا شيخ أبو بكر.
هات.
الخط اللي من تحت المكتوب فيه الرسائل ليه متحاش؟
عشان القناة تنقل إلى استوديو جديد بجوار الاستوديو القديم فالشريط هذا سيعود إن شاء الله قريبا لعله يعود غدا أو بعد غد على الأكثر بإذن الله. أي نعم فضل. طيب نعم. المعلم 28 ليس كل من تحمس لقول يكون موافقا للحق. ليس كل من تحمس لقول يكون موافقا للحق. شباب الإسلام. ومن المعالم في الفتن أن تعلموا شباب الإسلام أن الوصول إلى الحق إنما يكون بعد توفيق الله تعالى بالصدق والإخلاص في طلبه وبالرجوع إلى الراسخين في العلم مع البحث عنه خلال الأدلة وكلام أهل العلم. هات الاتصال. أخونا رجب من الغردقة.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يرزقكم الإخلاص.
آمين يا رب.
شيخنا الحبيب لو أدخل القرية عندنا أو البلدة شيخ فاضل وعالم ماذا عن تقبيل اليد لو قبلنا يد الشيخ؟
لا حرج فيه.
جزاك الله خير.
وجزاك.
السلام
عليكم. السلام. وإذا كان ذلك كذلك فاعلموا شباب الإسلام أن الحق ليس مرهونا بالتحمس لقول والانتصار له دون فهم وتأمل. فليس كل من تحمس لأمر وأجلب عليه بخيله ورجله أن يكون على حق في دعواه وبخاصة إذا لم يكن معروفا بالعلم ومجالسة أهل العلم. وأما المعلم 29 الفرق بين حفظ النصوص وفهمها ففهمناها سليمان. شباب الإسلام إن مجرد حفظ النصوص وسردها دون الفقه في مدلولاتها وأحوالها من الفساد والجناية على الشريعة بمكان. وهل ما فعله الخوارج من تلويث التاريخ باسم الإسلام إلا من جراء التمسك بظواهر النصوص والتحمس لها دون فهم ودون بصيرة؟ وهل ما حصل من الخروج على الأئمة وشق عصا الطاعة وهيجان السيوف إلا من جراء ذلك؟ فالحذر الحذر شباب الإسلام من حفظ النصوص وسردها وعدم فهم مدلولاتها. فهذا محط الركب وبيت القصيد. والشاهد من القول فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم الله بها العبد. حسن القصد، صحة الفهم وحسن القصد، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تعالى التي أنعم الله بها على عبده. وما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما صحة الفهم وحسن القصد، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. ثم قال رحمه الله: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد ويميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والضلال والغي والرشاد، ويمده بحسن القصد وتحري الحق تقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. هذا الاتصال. أم خالد من الأردن.
ألو.
تفضل يا أم خالد. تفضل يا أم خالد.
أيوة، أنا بقول لك يا جوزي حلف علي بالطلاق إن أنا كافر، قال علي الطلاق منك إن أنت كافر.
أنت لست كافرة.
إيه؟
أريد أن يكلمني زوجك يا أم خالد.
ما هو جوز أهو.
خليك
يا خالد أنت أبوه.
خليك كلمني.
خود ما هو معاك.
تفضل يا أبو خالد.
أبو خالد.
أبو خالد. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا قلت يا أبو خالد؟
كيفك يا شيخ؟
الله يكرمك. ماذا قلت لزوجتك؟
والله أنا حلفت يعني، بس كنت في لحظة غضب يعني، قلت علي الطلاق إنك يا هدية.
وطيب انت عليك ان تطعم 10 مساكين يا ابا خالد، ولا تعد الى هذا الفعل مرة اخرى. واضح؟
يعني نطعمهم ولا نطلع فلوس عنهم؟
لا اطعمهم اطعمهم، هات 10 تنفار واكلهم اكله، تعمل لهم منسف. انت وقعت في الطلاق قبل كده يا ابو خالد؟
لا والله لأول مرة يا شيخ.
سوي منسف يا أبو خالد، منسف دجاج.
أول مرة.
سوي منسف، وهات لك 10 من الفقراء يأكلوه. أين؟ بارك الله فيك.
بارك، شكرا يا شيخ.
الله يرضى عنك، حياك الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. المعلم 29. الفرق بين حفظ النصوص وفهمها، وقد بينت ذلك بفضل الله عز وجل. فالحذر، الحذر من أن يتكلم الإنسان دون أن يعرف أن هذا مناط النص. وقلت بارك الله فيك عدم الجزم بتنزيل النصوص الشرعية على النازلة. المعلم 30، عدم الجزم بتنزيل النصوص الشرعية على النازلة شباب الإسلام. ومن المعالم في الفتن الحذر من تنزيل النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن والملاحم على ما يقع من النوازل، والجزم بذلك دون تردد أو شك، فذلك من الرجم بالغيب، ولازمه القول على الله بلا علم. ومثال ذلك أن يأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون كذا وكذا من الأمور والعلامات، فيندفع بعض الناس بتنزيل ذلك النص النبوي على تلك الواقعة. ومن خير الشواهد في هذا المقام ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: جئت يوم الجرعة، موضع بقرب الكوفة في العراق على طريق الحيرة، وهو اليوم الذي خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عليهم، فردوه قالوا: ما نريدك، نريد أبو موسى الأشعري ولا نريدك أنت. فهذا سمي بيوم الايه الجرعة. فاذا رجل جالس فقلت ليهرقن اليوم هنا دماء، فقال ذلك الرجل كلا والله، فقلت بلى والله، قال كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، انه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه، قلت بئس الجليس لي انت منذ اليوم، تسمعني اخالفك وقد سمعت الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب، فاقبلت عليه اسأله، فاذا الرجل حذيفة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في كتاب الفتن. نعم تفضل يا دكتور، تفضل يا دكتور، تفضل تفضل. طيب، فانظروا شباب الإسلام كيف خطأ حذيفة جندبا رضي الله تعالى عنهما لما جزم جندب بوقوع الأمر، وانظروا كيف سارع جندب رضي الله تعالى عنه إلى الرجوع عن قوله عندما تبين له أنه على غير علم فيما جزم به. ولذا فإن الإمام القرطبي رحمه الله، فضل يا دكتور، فضل يا دكتور، دكتور سليمان فضل، فضل. والإمام القرطبي يقول والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكوائن أن ذلك يكون، وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر، كما قال ذلك الإمام القرطبي في كتاب التذكرة. وأما المعلم 31، عدم الانشغال عن القضايا الأخرى بدعوى الاشتغال بالنازلة الآتية، عدم الانشغال عن القضايا الأخرى بدعوى الاشتغال بالنازلة الآتية. شباب الإسلام، وإن من المعالم في الفتن أن تخص النازلة الآتية بالعناية بها وبالاهتمام بشأنها، وهذا لا جدال فيه، إنما المحظور هنا أن يشتغل الجميع بقضية الساعة وينصرفوا عن غيرها إليها مما يترتب عليه إهمال قضايا كثيرة أخرى، وهذا من قلة الفقه وضعف البصيرة الناتج عن تحكيم العواطف بغير زمام شرعي. بل إن ذلك معاشر شباب الإسلام يهيئ لأهل الشرق في الداخل والخارج أن يستغلوا تلك الأوضاع الراهنة التي أشغلتكم عنهم أن يستغلوها في مضاعفة بث شهواتهم وشبهاتهم مما يمكنها في نفوس كثير من الناس الذين فقدوا نصحكم وتوجيهكم بسبب انشغال جميعكم عنهم. فالحذر، الحذر شباب الإسلام، إياكم أن تؤخذوا على غرة، إياكم أن تخدعوا أو تصرفوا عن كيد أولئك فيخلو لهم الجو في بث عفنهم وخبثهم. المعلم 32، الحرص على العبادة في أوقات الفتن، الحرص على العبادة في أوقات الفتن. شباب الإسلام، إن من البصيرة والفقه في الدين أن يكون المرء حذرا فاطنا، وبالأخص في أوقات النوازل والفتن العظيمة التي تنصرف أذهان أكثر الناس أو كلهم إليها. وتذكروا شباب الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فقد ذكر بعض شراح الحديث أنه إنما خص وقت الفتن بزيادة الأجر على العبادة لغفلة الناس وذهولهم عن ذلك بسبب اشتغالهم بالفتنة. فيا شباب الإسلام، إذا كان ذلك كذلك فإن من أعظم أنواع العبادة في أوقات الفتن والنوازل الاستمرار والحرص على المحافظة على الفرائض والتكثر من النوافل وبث الخير بين الناس من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتبصير الناس فيما يحتاجون إليه وعدم إهمال ذلك بدعوى الاشتغال بالنازلة. المعلم 22 الحذر من الكتبة المغرضين. العلمانيين الاشتراكيين الرأسماليين الإمبرياليين الماسونيين هؤلاء السقطة نعم نحذر منهم. شباب الإسلام ومن المعالم في الفتن الحذر من بعض الكتبة المغرضين، إياكم أن تستفزكم تلك الأقلام التي تولي زمامها طائفة من الناس. هات الاتصال. الاتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك.
والله احنا بنهب القوات المسلحة من خلالكم، احنا ضباط قوات مسلحة بالمعاش، بنعرض اي خدماتنا لحفظ الامن والامان في القوات المسلحة، احنا ضباط بالمعاش وعندنا قدرة للعطاء، لسه احنا ضباط صغيرين حضرتك متخصصين في الشؤون المالية ونقدر نخدم في حفظ الامن والامان بدون اي مقابل. احنا بنناشد القوات المسلحة من خلال قناة الرحمة.
جزاك الله خيرا.
وبكل المجلس الاعلى القوات المسلحة، لقد كتب لكم التاريخ بمداد من نور ما فعلتموه مع الشعب.
اي نعم.
وانتم قدما فيما تفعلون، واحنا بنعرض خدماتنا بالاصالة عن نفسي ونيابة عن ضباط هيئة الشؤون المالية المتقاعدين ضباط فنيين فني شؤون مالية، ان احنا نعرض خدماتنا ان احنا نخدم في اي مكان نكلف به بدون اي مقابل خدمة للشعب.
اولا جزاك الله خيرا وجزى الله المجلس الاعلى للقوات المسلحة خير الجزاء على الجهود المباركة التي قدمها، ونسأل الله ان يستعملنا واياه لخدمة الدين، وها هم يسمعون منك هذا التطوع، نسأل الله ان يكثر من امثالك، ونسأل الله ان يعجل بتوبتنا الصادقة لله عز وجل، كما اسأل الله ان يرزقنا حاكما يحكم القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. نحن لا نريد دولة علمانية ولا اشتراكية ولا رأسمالية ولا مدنية، بل نريد دولة قرآنية نبوية على منهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي ذلك الفوز للحاكم والمحكوم. نعم تفضل أستاذ طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ نزيه صحيح.
يا مرحبا،
ربنا يديك الصحه والعافيه.
الله يكرمك.
احنا شيخ عايزينك بس تعلمنا الرؤيه الشرعيه الصحيحه.
واحد، تضع يدك على المريض وتقرا سوره الفاتحه 3 مرات وانتهى الموضوع، او تضع يدك على المريض وتقرا المعوذتين قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس وانتهى الموضوع، او تضع يدك على المريض وتقول على ناصيته أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو تقول بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد، أي شيء مما ذكرت كل هذا وارد، ونسأل الله تعالى أن يحفظني وإياك وسائر المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
جوزي حلف علي يمين طلاق.
نعم.
قال لي علي الطلاق بالثلاثة، ما كان في موضوع بيننا وقال لي علي الطلاق بالثلاثة، ما هفتح بقي وشاور على بقه كده، ما هفتح بقي من في الموضوع ده معاكي. وانا ديني بقول لك اليمين اهو وانت واقفه امامي، وديني بقول لك مرتين ثلاثه وانت واقفه قدامي، سمعت اليمين؟ قلت له ايوه. لما الموضوع اتفتح يا شيخ راح فتح بقه يعني اتكلم في الموضوع.
هل هو بجوارك؟
نعم.
هل هو بجوارك الان؟ هو موجود؟
انا مش لا والله مش موجود من دلوقتي بره.
طب حينما يكون موجودا يتصل غدا ان شاء الله، والذي ستتصلين به في برنامج الفتاوى سيجيبك، لانه لو كان موجودا الان لجعلت لكلمني واجبته بتوفيق الله. فعلى كل حال غدا ان شاء الله في برنامج الفتاوى يتكلم. تفضل يا دكتور.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا،
بارك الله فيكم ونفع الامه بنور مولانا.
وبكم الله يحفظكم
ويرسل لكم التبريكات يعني عبر شاشه الرحمه لحفيدكم بيبر.
الله يرضى عنك.
ربنا يعني ينفع به الامه ويبر والديه ان شاء الله.
والعقبه عندك ان شاء الله تحمل انس من زوجة الاخ محمد عطية، وتحمل ان شاء الله اولاد احمد ومحمد، ويكونوا من المصلحين خدام الدين.
جزاك الله عنا خيرا مولانا، ويعني احلفك بالله وانشدك الله ان تذهب الى مسجد الهرم اللي الاخوه منتظرينه.
والله ما هو كان بين المغرب والعشاء.
لا خلاص منتظرينك يا مولانا،
ونسال الله التوفيق. الله يحفظك.
منتظرينك ان شاء الله.
هيكون العشاء اذنت.
لا منتظرينك يا مولانا باذن الله.
الله يكرمك، حياك الله. ان شاء الله. فبارك الله فيك. من المعالم في الفتن والحذر، الحذر من بعض الكتبه المغرضين. إياكم أن تستفزكم تلك الأقلام التي تولي زمامها طائفة من الناس جندوا أنفسهم لهدم مجتمعاتهم وبث بذور الشر والفتنة بما يكتبون. تلكم الطائفة شرذمة من الكتاب الذي بلي بهم عالمنا الإسلامي، خانوا أممهم ومجتمعاتهم، وخانوا رسالة القلم وأمانته، فسخروا أقلامهم في نفس سمومهم، فجعلوا التمسك بعرى الدين وأخلاقه علامة على الإرهاب وإفساد المجتمعات والممتلكات، واستغلوا كل حدث لتأكيد باطلهم وفجورهم. صلى الله السلامة منهم ومن أقلامهم. هات يا أستاذ. تفضل. تفضل. طيب.
كلمة الأغنية اتقطعت مني بسرعة. فأنا عارف إن حضرتك يعني الحمد لله رب العالمين من قبل أحداث 25 يناير أنا متابع حضرتك من زمان. انك جريء في الجوابات بتاعتك كلها. فضل. في الفتوى بتاعتك كلها.
ربنا يستر.
وانا مش طالب من حضرتك غير طلب بس.
اتفضل امر.
ان حضرتك تدعي البنات ان ربنا يسترهم.
اللهم البسهم وبناتي لباس التقوى والعافيه والمشاهدات يا رب العالمين.
جزاك الله عنك.
وارزقهم بشباب مصلحين خداما للدين. اي نعم. ثم ماذا؟ بل من عظيم مكرهم انهم يصدرون مقالاتهم ببعض الأدلة الشرعية ويتمسحون بظواهرها في ترويج شبههم، فيقومون بلي أعناق النصوص وتحريف كلمة الكلم الطيب ليوافق في زعمهم مرادهم واستنتاجهم، ويجعلون لتلك المقالات عناوين براقة تخدع الناظر لها من أول وهلة. إياكم شباب الإسلام أن يستفزكم أولئك الكتبة فيشغلونكم عن دعوة الناس إلى الخير بقصد الدخول معهم في مهاترات كتابية بين الناس بردكم عليهم، وقد يكونون نكرة قبل ذلك. إيه والله، كم من نكرة يأتي على شاشات الإعلام يهاجم علماء أهل السنة والجماعة ويعمل أنه بيدعو للدين والدين يبرأ من فعله. إيه والله. هات الاتصال. هذه أم سحر من العراق. أم سحر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم سحر.
الله يبارك بك يا شيخي.
الله يحفظك.
نعم. زاد فضلك إن شاء الله. شيخي أنا لدي سؤال يعني وهو يعني خاص في أنا يعني أنا متزوجة يعني 4 سنوات تقريبا، لكن زوجي صوفي يعني عقيدته على خطأ وأنا موحدة يعني من البداية، لكن القسمة يعني هو النصيب يعني جرفض. الآن هو أنا لدي بنتان يعني، فهو يعني يحب أنه يأخذهم إلى التكية ويعني
يا أختي
يعني يعلمهم.
يا أختي
ماذا أفعل يعني؟
يا أختي
نعم. نعم.
إن الله نعم. قد ابتلاك بزوج صاحب عقيدة معوجة ربما فيها نعم. الطواف حول الأضرحة والذبح للأولياء والنذر نعم. لهم والاستغاثة بهم والحلف نعم. بغير الله وحضور الموالد وحلقات الذكر نعم. فأنا أنصحك نعم. أن تصبري وتصابري وتحسن التبعل والتزين له وتحسني خدمته، وأنا على ثقة أن الله سيجعله في أصبعك خاتم، وستدعوه إلى طريق التوحيد والاتباع، وسيكون من السلفيين الذين يصار إليهم بالبنان من أصحاب العقيدة الصحيحة بفضل الله أولا وآخرا. ثم بركة دعائك في السحر، وأنت اسمك سحر، فتقومي في السحر في السدس الأخير من الليل وتبكين بين يدي الله وتلحين على الله وتتباكين، ثم بركة دعائك واجتهادك في الدعوة والدعاء سيقلب الله حاله إلى سلفي موحد سني متبع لسيدنا رسول الله. أبشري بالخير، اللهم اهديني واهديه وأصلحني وأصلح واقلب حاله من البدعة إلى السنة.
آمين إن شاء الله. ولكن شيخي هو يؤثر، يعني أنا أخاف على بناتي، أريد يعني يطلعون يعني موحدين يوحدين الله سبحانه، أنا ما أستطيع أنه أمنعهم حتى لا يحصل هناك خلاف بيني وبينه، فماذا أفعل يعني؟
أعلم البنات، أعلم البنات في خلوة، في خلوة أي في غرفة مستقلة وهو غائب عن البيت. الله جل وعلا قال كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ورغبيهم في سماع قناة الرحمة، فإذا سمعوا قناة الرحمة إن شاء الله يكونوا على الطريق المستقيم. رغبيهم في سماع قناة الرحمة وقناة المجد، وخدت بالك كيف؟
والله هم يعني شيخي، ولا أقاطعك، يعني هم صغار، لكن أنا دائما أقول لهم قولوا لا إله إلا الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دائما أحاول أن أصلي أمامهم حتى يقتدون بي، لكن هم يعني هو يحبهم كثيرا ويحبني صراحة، ولكن هذا الخلاف الذي بيني وبينه، يعني في بعض الأحيان أو صارح أقول له يعني هذا حرام، يعني لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، وأذكر له الأحاديث، ولكن هو متمسك جدا جدا بعقيدته يعني، ويقول إني أنا الخطأانة، يعني أنا اللي على خطأ.
أنا أرى أن تصبري بعض الوقت، تصبري بعض الوقت وتجتهدي في قيام الليل والدعاء والدعوة له وحسن التبعل له وحسن التزين والكلمات الرقراقة الرقيقة اللطيفة، وتثنين على رجولته ومروءته وهندامه وطباعه. أي نعم، فإن الرجال يميلون إلى الثناء والمدح والإطراء على رجولتهم ومروءتهم وعلى تصرفاتهم وسلوكياتهم، فإن ذلك يتسبب في أن يسمع منك وتتحول أموره. فإذا لم يتغير بعد فترة من الزمن اعرض حالك على عالم من العلماء الذين عندك، وهو يفصل في الأمر على حسب رؤيته إن شاء الله. هات يا أخي شوقي. هات يا شوقي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أستأذن حضرتك، بس كان عندي اقتراح بالنسبة للناس الفاسدين اللي هم واخدين الفلوس بتاعت البلد وكده يعني، فهل ممكن مثلا إن يعملوا استفتاء للشعب مع التعديلات دي، إن يحصل تصالح بين الفاسدين دولة وبين الحكومة، بحيث ان هم مثلا يتنازلوا عن نص مالهم او ثلاث ارباع مالهم للدولة بمقابل ايه يعني تقليل التحقيقات والحاجات دي كلها. حضرتك فاهم قصدي؟
طيب جزاك الله خيرا. ها انت قد اقترحت، ولعل صوتك يصل الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة. نعم، هاتي يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا، بارك الله في ذريتك، وبارك آمين. فيكم أجمعين وجميع المسلمين.
آمين. الله يحفظك ويرضى عنك.
ندعو الله عز وجل أن يفرج هم أمة الإسلام.
آمين.
وأن يبارك في قناة الرحمة وجميع آمين. العلماء آمين. العاملين لخدمة دين الإسلام.
آمين.
ويا شيخنا أرجو توجيه نصيحة سبحان الله للأمة بمناسبة هذه الأشياء، يعني تحديدا يعني خاصة النساء في الدول الإسلامية،
أن
هي تجتهد سبحان الله في إصلاح البيوت.
أنا أنصح نفسي وسائر عموم الأمة عامة، وفي مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا واليمن وعمان والكويت خاصة، أن يبادروا بسرعة التوبة إلى الله عز وجل بالإقلاع من الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها وتحجيم النساء وتربية البيوتات على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. وأنصح القائمين على الأمر بتحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة ولا سعادة للبشرية في قانون وضعي ولا في غرب ولا في شرق، وإنما السعادة في أن تعود الأمة حكاما ومحكومين إلى القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أنصح بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات، أنصح بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس، أنصح باقتصاد إسلامي وبمحو الاقتصاد الربوي، أنصح بتغيير المناهج التعليمية إلى منهج مؤسس على شرعنا الحنيف. نعم، أنصح بتحكيم الشرع في الصغيرة وفي الكبيرة، أنصح بالاستعانة بعد الله بكبار العلماء، بهيئة لكبار العلماء لتعيد ولاة الأمور على إصلاح الدستور. نعم، هذا ما أنصح نفسي وإياكم به. ثم ماذا؟ فيا شباب الإسلام، إن دعت المصلحة الشرعية للرد عليهم، على الكتبة المغرضين الحاقدين العلمانيين الرأسماليين الاشتراكيين الماسونيين، ردوا بعلم وبصيرة، وإياكم والردود الطائشة الخالية من النظر الشرعي، فإن تلك الردود إذا صدرت من بعضكم استغل أولئك الكتبة المغرضون وشمتوا بسمعتكم وأدبكم ومنهجكم. شاهد المقال، يعني بيت القصيد، أن الرد على أولئك من الديانة لله ومن الغيرة على محارمه، وعلى هذا فليكن الرد بعلم أو الصمت بحلم، الرد بعلم أو الصمت بحلم. وأما مجرد تنفيس الغيظ بلا بصيرة فقد يزيد النار استطارة والغبار عجاجة. نعم، المعلم 34، الحذر من الإرجاف بين الناس. شباب الإسلام، احذروا ما وقع فيه بعض الناس من الإرجاف بين الناس وإلقاء الرعب وإلقاء اليأس وإدخال القنوط عليهم، هذا خطأ، وإن هذا العدو سيعود إليهم حالما ينتهي من غيرهم، وأنه لا مفر من ذلك ولا مراس منه، هذا خطأ، كما كان يقول بعض الناس الأمريكان في العراق وسينتهون من العراق ودخلوا الخليج وسيأتون على سوريا ومن سوريا إلى مصر، هذا كلام خطأ إخوان. إدخال اليأس والقنوط على الشعوب الإسلامية الموحدة المتبعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي، وإنما أدخل الأمل في نفوس الناس وحبب الناس إلى الله وحبب العمل الصالح إلى الناس، حبب التوحيد إلى الناس، حبب الصلاة الصيام الزكاة الحج الدعوة إلى الله على بصيرة، حبب الإقبال على القرآن، حبب مجالس العلم إلى الناس، هذا أمر في غاية الأهمية. وهذا الأسلوب في الوعظ والتحذير فإن ذلك يزيد الناس ضعفا إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنهم، والحذر من هذا كله. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. وفي خاتمة هذا اللقاء أدعو الله لأخي الحبيب الحبيب الأستاذ أحمد النبلاوي أن يشافيه وأن يعافيه. أمنوا معي يا إخوان، كل من يسمعني الآن شيبا وشبابا رجالا ونساء في العالم الإسلامي يؤمن خلفي، اللهم اشفي أخانا الحبيب الأستاذ أحمد النبلاوي، ويرفع ما به من داء وبلاء، ويلبسه وإيانا ثوب التقوى والعافية، ويرده إلى بيته ومسجده وحلقاته وإشرافاته الدعوية بخير وأمان ومتعة من التقوى والعافية. آمين آمين يا رب العالمين، هو ومرضى المسلمين أجمعين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا. ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا.